أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الخد التري، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد السليم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. ألبستكم سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلا مدى لا تلد هاشمية علوية، إن تركتم أمية بقراري طاطئ الرؤوس، إن رأس حسين طاطئ الرؤوس، إن رأس حسين رفعته فوق القناة خطاري. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا يا حسين، لا تذوق المعين، لا تذوق المعين واقضوا ضمايا. بعد ضامن قضى بحد الغرار، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار وحسين يا ري، حق أن لا يا تكفنوا علويا بعدما كفنا الحسين الدايا يا ري مرمي ثلاث ايام لا تجهز ولا انشا مرمي ثلاث ايام لا تجهز ولا انشا ورد لعلي لبقلب واياه ودمع همايا بس عاينه فوق الوطي فراشه رما والجسد ما ينشا يا الحن وظل محتار زين العابدين كل ما رفع يا جانب توزع جانب وطاح كل ما رفع جانب توزع جانب وطاح من حيث جسمه موزع طعن الرماية ايش سوى خلى الجسد وانهل دايا يا معو بالوجد صاح يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهايا والله وسدرايا وسدرا يا وسدرا يا بويا مكسر ضلوعه وسدرا وسدرا يا هو الجايا بكافوره يا والله وسدرا وسدرا يا ومن غسل غريب الغاضر يا غسل الغريب الغا يا ضري يا
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال إمامنا وسيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن أصحاب القائم شباب لا كهول فيهم إلا كالكحل في العين أو كالملح في الطعام. انطلاقا من هذه الرواية الشريفة سيتوزع حديثي على ثلاثة من المحاور. المحور الأول سأركز فيه على قيمة مرحلة الشباب، هذه المرحلة الثمينة. والمحور الثاني أركز فيه على عنصر الشباب في المشاريع التغييرية الضخمة التي تمثل إنجازات حضارية ونقلات نوعية في تاريخ البشر، نجد أن مرحلة الشباب ووجود الشباب عنصر مهم رئيس جوهري. المحور الثالث، أهمية هذا العمر في إرفاد ونجاح مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أما المحور الأول، كما تعلمون أن الإنسان يمر في مراحل عديدة، بدءا من كونه صغيرا مرورا بمرحلة فتوته وشبابه، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشيخوخة ومرحلة الكبر. القرآن الكريم جمع هذه المراحل في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو القدير العليم، وهو العليم القدير. القرآن الكريم ذكر مرحلة واحدة وصفها بالقوة، وهي مرحلة الشباب. هناك مرحلة يكون فيها الإنسان ضعيفا عن الإنجاز والعطاء، وهي مرحلة الطفولة. وأيضا هناك مرحلة يكون الإنسان فيها ضعيفا أيضا، وهي مرحلة الكبر والشيخوخة. فلا توجد في عمره مرحلة عبر عنها في القرآن بمرحلة القوة سوى مرحلة الشباب، فهي أثمن وأغلى مرحلة يمتلكها الإنسان في حياته، مرحلة يكون الإنسان فيها قويا قادرا على العطاء، قادرا على البناء، قادرا على الإنجاز. هذه المرحلة. ولذلك العاقل هو من يستثمرها ويوجهها فيما يرفد الغايات النبيلة الكبرى التي خلقه الله من أجلها، وأن لا تضيع أو تحترق في تلبية النفس الأمارة بالسوء، في طاعة الشيطان يحرقها في الشهوات فينتهي هذا الشباب وتنتهي تلك المرحلة، ويخرج من الدنيا صفر اليدين، كان طفلا لا يعمل، شيخا لا يستطيع على كثير من الأمور، ومرحلة شبابه حرقها، يخرج من الدنيا صفر اليدين، وهي الخسارة الكبرى. من هنا تأتي النصوص التي تؤكد على أن الإنسان سيسأل عن مرحلة شبابه: سويت في هذه المرحلة؟ ضيعتها؟ لو استفدت منها استثمرتها؟ سويت بها؟ يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيما ورواه الشيخ الصدوق في الأمالي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، كيف استهلك يعني، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. هذه الأمور الأربعة أمور جوهرية في حياتنا، ولذلك سوف نسأل عنها يوم القيامة. وكل شباب يعد جواب لهذا السؤال. لو سئلت يوم القيامة ماذا صنعت بشبابك؟ أعد جوابا أيها الشباب، لأنك سوف تسأل أمام الله، والذي في تلك المحكمة الكبرى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل نحن أعددنا الجواب أم لا؟ وهناك روايات كثيرة تؤكد بأن النداءات الإلهية، التحذيرات الإلهية، هناك تنبيهات خفية الله عز وجل يوكلها للملائكة حتى يوقظوا النائمين في غفلتهم. من الأحاديث اللطيفة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، أنه قال: إن لله عز وجل ملكا في كل ليلة ينادي: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا. في ملك ينادي سمعه بقلبه من سمعه، وغفل من غفل. يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، ويا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، ويا أبناء الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربكم، ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير، جاءكم النذير. وهذه هتافات إلهية عبر ملائكة سمعها بقلبه ووعاها ببصيرته من وعاها، لكن كلها تأشر أن الإنسان عمره ثمين، خصوصا مرحلة شبابه هذه. قرأت لبعض العرفاء في بعض رسائله التي كتبها في السير والسلوك، يقول: أطيعوا ربكم أيها الشباب، واغتنموا شبابكم قبل أن تكبروا، أن تكبروا فلا تستطيعوا أن تقوموا وتصلوا لربكم ركعتين، لأنكم كبرتم وهرمتم، يصيبكم العجز، تعب، المزاج يتغير، كل شيء يتغير. بس مرحلة الفتوة، مرحلة الطاقة، مرحلة النشاط، هذه المرحلة لا تحرق، لا تحرق في التوافه، لا تحرق في سفاسف الأمور، في الأمور الهامشية. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. المحور الثاني، خلنا نشوف هذه المرحلة الثمينة الغالية من حياتنا إحنا، ما هي قيمتها في المشاريع الحضارية، سواء كانت المشاريع الحضارية اللي تصب في البناء المادي، أو في البناء الروحي كمشاريع الرسل والأنبياء الذين يدعون إلى تهيئة الإنسان لخلافة الله على وجه الأرض. نحن لو فتشنا تاريخ الحضارات التي قام بها الإنسان على وجه الأرض، لرأينا أن كل حضارة كتب لها البقاء وبقيت لها بصمة في تاريخ البشرية، إلا وجدنا الشباب هم العمد والأساس واللبنات الأساسية في بنائها. وخير مثال على ذلك المشروع الكبير الذي كان مصبه واهتمامه في بناء الإنسان لكي يعمر الأرض ويكون خليفة لله، والذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. يقول النبي الأعظم: بعثت فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. الشيوخ يعني كبار السن اللي حالفوني ونصروني وآزروني وساعدوني على هذا المشروع الضخم هم الشباب، لأن الشباب يمتلك طاقة، واحد يحب المشاريع التغييرية التي تصب في بنائه، اثنين ثلاثة فطرته صافية غير ملوث، ولذلك الشباب يمثلون عمد أساس في كل تغيير يصب في خدمة الإنسان أو أي مشروع، حتى المشاريع الحضارية المرتبطة بالجانب الإلهي لا ترفد إلا بالشباب ولا تقوم إلا بالشباب. شخص اسمه الهروي يدخل على الإمام الرضا عليه السلام، أو عفوا في شخص آخر في زمن الإمام الصادق اسمه مؤمن الطاق، يسأل الإمام، طبعا مؤمن الطاق هذه الشخصية عظيمة جدا ولها إسهامات كبيرة في نشر مذهب أهل البيت وفي رفع كلمة الحق، فعنده خبرة كبيرة في هذه المشاريع الضخمة، مشاريع هداية الإنسان. فيدخل على الإمام الصادق عليه السلام يسأل الإمام سؤال، يقول له: كيف وجدت مسارعة الناس في هذا الأمر ودخولهم فيه، يعني في حقنا وفي أمرنا نحن، الناس كيف يعني تفاعلهم معك وأنت تشتغل وتعمل في هذا الجانب؟ قال: يا ابن رسول الله، إنهم لقليل، تفاعل الناس قليل. فالإمام يريد يوجهه، وهذا توجيه لنا إحنا أيضا. قال: عليك بالأحداث، جمع حدث يعني الصغار الذين هم العمدة في البناء الشباب. قال: فإنهم أسرع إلى كل خير، هؤلاء بسرعة معاك، يتفاعلون معاك بسرعة ويقدمون لهم بصمات، جعلهم لبنات في بناء مشروع الهداية، هم هؤلاء ركز عليهم. ولذلك عندنا روايات حتى مشروع الإمام المهدي نفسه ذاته، الإمام بأبي وأمي على كبر سنه يظهره الله عز وجل بقوة الشباب، حتى أن بعض الروايات تقول: يحسبه الناظر إليه ابن 40 أو دون ذلك مع كبر سنه. الرواية عن الهروي يروي عن الإمام الرضا عليه السلام يقول للإمام: ما علامة قائمكم إذا ظهر؟ قال: إن علامته صلوات الله وسلامه عليه يكون شيخ السن، سن شيخ يعني كبير، شاب المنظر، حتى أن الناظر إليه يحسبه ابن 40 سنة أو دون أو أقل من 40. ثم أخذ الإمام يصف قوة الإمام صلوات الله عليه، قال: وإنه لو مد يده على أعظم شجرة في الأرض لاقتلعها، ولو صرخ بين الجبال لتدكدكت صخورها. تكلم عن قوة الإمام عليه السلام مع أنه يخرج وله ذلك العمر المديد أو الطويل، لكنه يظهر في صورة الشباب. هذه الصورة هي الصورة المعطاءة، الصورة الفاعلة، الصورة البناءة. ولذلك هذه المرحلة مرحلة مهمة في المشاريع التغييرية. في بناء الحضارات. ونحن ننتظر ظهور الإمام عليه السلام ليحدث هذا المشروع الضخم الإنساني الكبير الذي يملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولا شك أن عمد هذا التغيير هم الشباب. الإمام عليه السلام آماله تمتد اليوم إلى الشباب، طموح الإمام عليه السلام إلى الشباب. إذن لمرحلة الشباب دور كبير في مثل هذه المشاريع وتلك التحولات الكبرى في تاريخ البشر. المحور الثالث، نريد أن نقف على حال الشباب في زمن الغيبة، وما الذي يمكنه أن يعمله حتى يقف مسانداً للإمام عليه السلام ويكون عنصراً فعالاً، ما دام أن عنصر الشباب هو المهم، الركيزة الأساسية. كلامي سيقع في جهتين. جهة الأولى تفتولي شباب، علينا أن نعرف خصوصية زمن الغيبة، وهذه تشكل من الأسس، أساس من الأسس المهمة جدا لتفاعل الشباب مع قضية الإمام المهدي في زمن الغيبة، أن لزمن الغيبة خصوصية. الله عز وجل عوضنا لقاء غيبة إمامنا بأن جعل في زمن غيبته خصوصية، لو استثمرناها لكسبنا منها مكاسب عظيمة. ما هي تلك الخصوصية في زمن الغيب؟ التفتوا لي شباب. هناك رواية جميلة جدا يرويها عمار الصباطي عن الإمام صادق عليه السلام، يقول لسيدي أسألك سؤال، أريد أعرف أيهما أفضل، أنقل لكم الرواية بلساني يعني بياني، أيهما أفضل العبادة في زمن الإمام المستتر منكم الغائب منكم في زمن الغيبة يعني، أو العبادة في زمن وجود الإمام ظاهرا بيننا مثل زمنك أنت سيدي، وين الأفضل؟ فأجابه الإمام عليه السلام قائلا، يعطي مقدمة، جواب الإمام في مقدمة، وهذه المقدمة قاعدة ويبني عليها الإمام، يفرع أو يؤصل أصل زين ثم يفرع عليه هكذا، يقول إن الصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلانية. وهذه أساس، هذه قاعدة، يعني الصدقة كلما كانت مستترة كانت أفضل من الصدقة علانية. قال الإمام وهكذا عبادتكم في زمن غيبة إمامكم أفضل من عبادتكم مع الإمام الظاهر. فذكر الإمام أمثلة، قال فمن صلى منكم فريضة جماعة كتبها الله لكم 50 فريضة، الفريضة 50 في زمن الغيبة طبعا، اللي يصلي فريضة جماعة يكتبها الله إلى في صحيفة عمل أن صلى كم فريضة؟ 50 فريضة، لأنه في زمن الغيبة، في زمن الصبر، في زمن البلاءات، في زمن التحديات، في زمن الواحد القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. الله يقول أنا عوضك، تراها أنت تصبر وأنت تتحدى كل الظروف بحيث تمسك على دينك، أنا هذا إلى عوض، عوضك من كرم الله عز وجل. أنت إمامك غائب أنت مثل اليتيم، إمامك غائب لا تراه، وأنت تعاني وتتحمل وتصيبك شدائد وتصبر، هذا إلى عوض عند الله. خصوصيات زمن الغيبة. خل أواصل لكم كلام الإمام عليه السلام: فمن صلى منكم فريضة جماعة كتبها الله له 50 فريضة، ومن صلاها فرادا فله 25 فريضة. ثم قال: ومن صلى نافلة من النوافل كتبها الله له 10 نوافل. النافلة 10، صلي صلاة الليل تكتب لك كأنك صليت 10 مرات صلاة الليل، صلاة واحدة، وهكذا عليك الحساب. ثم قال الإمام عليه السلام: ومن عمل منكم حسنة، أي شيء حسن، كتبها الله له 20 10، مو الحسنة ل10، بس في زمن الغيبة أول ما تكتب الحسنة تكتب ب10 أو 20، 20 مو 10 في زمن الغيبة. ثم قال الإمام: والله يضاعف لمن يشاء. المضاعفة للـ20 طبعا، مو للـ10، مضاعفة للـ20. هذه خصوصية لزمن الغيبة، لمن يعيش في زمن الغيبة. فزمن الغيبة صحيح أنه زمن يعاني فيه المؤمن من غيبة إمامه، ويلاقي فيه تحديات ضخمة كبيرة جدا، لكن الله بكرمه وبلطفه جعل فيه خصوصية هذا الزمن. إحنا يعني كشباب علينا المعول، ويجب أن عمرنا هذا نستثمره، عمر الشباب أفضل زمن يستثمر فيه عمر الشباب ومرحلة الشباب. أي عمر؟ أي زمن؟ زمن الغيبة. هذا زمن الغيبة، لأن العمل البسيط تسويه رصيدك جدا كبير عند الله. فهذه فرصة لك أنت أيها الشباب، فرصة لك في هذا الزمن أن تضاعف رصيدك عند الله، وأن تكون أقرب إلى الله عز وجل. لكن تصور أن زمن الغيبة هذا كله يحترق، عمرك كله يروح، حرام، يعني خسارة كبيرة جدا. إذن أول نقطة، أول جهة، أن نعرف خصوصية زمن الغيبة وأن نستثمر هذه الخصوصية. الجهة الثانية والأخيرة، يعني المحور الثالث هذا في جهتين، كلامي في جهتين، الأولى هذه خصوصية زمن الغيبة، الجهة الثانية أكو آليات من خلالها يبني الشاب نفسه ويستفيد من عمره فيما يعود إلى صاحب العصر والزمان، وإلى خدمة الإمام وإرفاد مشروع الإمام عليه السلام. والإمام ينتظرنا وعلينا معول كبير. هناك مجموعة من الآليات، لكن أركز على أهمها. الآلية الأولى آلية نفسية، وهي غاية في الأهمية: الشعور بالمسؤولية تجاه الإمام الحجة. يجب أولا علينا أن نشعر بأننا إحنا مسؤولين، لازم نشعر أنفسنا أن علينا مسؤولية. واحد يقول الإمام مسؤول عنا، صحيح، بس حتى إحنا مسؤولين عن إمامنا، مسؤولين أن نواليه، نحبه، نطيعه، نعينه، ننصره، نستعد لظهوره. مسؤولية، هذه مسؤولية. فإذا الشباب غفل عن مسؤوليته لن يتحرك أصلا بأن يهيئ نفسه لإمام زمانه، لأن ما شعر بمسؤولية تجاهه أصلا. الإمام أمانة، وعبر عنه في الزيارة الجامعة أهل البيت، عبر عنهم بالأمانة، والأمانة المحفوظة. والأمانة المحفوظة. الإمام أمانة، إن عرضنا الأمانة، شكد الروايات تأكد على أن الأمانة هم أهل البيت. والنبي صلى الله عليه وآله في بعض عبارات حديث الثقلين: فانظروا كيف خلفتموني فيهما، يعني راح تسألون عن الثقلين، كل واحد منا لازم يجيب على هذا السؤال: ماذا فعلت في ظل مسؤوليتي أنا عن إمام زماني في هالعصر اللي أنا فيه، سويت؟ فهذا الشعور مهم، يجب أن يزرع فينا، يولد فينا بشكل قوي. والرسول راح يسألنا عن الإمام صاحب العصر والزمان، مضافا إلى أن الله سوف يدعونا يوم القيامة بإمامنا الذي نعيش في ظله اليوم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإحنا مربوطين بإمامنا. هذا بالنسبة للآلية النفسية، وهذه آلية مهمة تهيئ الإنسان، تشعر الإنسان بأن عليه واجبات يجب أن يقوم بها تجاه إمام زمانه. الآلية الثانية أن نلتزم بعبادة مهمة ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت في رواياتهم: عبادة الانتظار، عبادة الانتظار الحقيقي. في الرواية: إن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. هذا أفضل الأعمال. طبعا انتظار الفرج، لقاء كل مصيبة ومشكلة وبلاء تمر على الإنسان، هذا بشكل عام. ترى لما تصاب بمصيبة أو بأزمة أو بأي حادث أجاركم الله في الدنيا، فإذا عملت، يعني حاولت أنك تعالج هذه المشكلة تلك الأزمة، تنتظر الفرج من الله بعدما أخذت بالأسباب. هذا الانتظار مع العمل من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما نمر به من بلاء نسأل الله فيه الفرج هو غيبة إمامنا. نسأل الله عز وجل أن يظهر لنا إمامنا. انتظار هذا الفرج من أعظم العبادات، لكن يؤكد علماءنا أخذا بالنصوص الواردة عن أهل البيت أن الانتظار لا يقصد به مجرد الانتظار المكنون في النفس، مثل ما واحد ينتظر شيء يقعد بينه وبين نفسه ينتظره بس ساكن لا يحرك شيء، هذا الانتظار الكامن في النفس قطعا هو غير مراد في الروايات. كل العلماء يؤكدون أن الانتظار هو المأخوذ في روايات أهل البيت، أن الانتظار هو الانتظار اللي يسمونه بحسب مصطلحنا اليوم الانتظار الإيجابي أو الانتظار الفاعل، وهو الذي يتكئ على العمل، أو أن الإنسان يستعد لمن ينتظره، نظير الاستعداد للضيف. إذا أنت عندك ضيف تعرف أنه راح يجي فأنت تنتظره، لكن انتظارك له يكون عبارة عن شنو؟ انتظارك له عبارة عن الاستعداد لمجيئه، أن تهيئ إلى المكان، تهيئ للضيافة، والشكل شو تسوي لما يجي؟ أكو شيء ناقص تسده؟ هذا معنى الانتظار. عندك ضيف لازم تضيفه. أكبر ضيف راح يقدم على البشرية هو الإمام صاحب العصر. ايش هيئنا له احنا في نفوسنا، في عقولنا، في حياتنا؟ ايش هيئنا له؟ وظيفنا. فالروايات تقول أن الانتظار هو الاستعداد، هو أن تقوم بأعمال تهيئك وتهيئ المكان والعقل والروح، وأنت كلك تكون مهيئ لإمام زمانك كضيف ينتظر هذا كله منه. شوف الروايات، الروايات اللي تركز على مواصفات أنصار الإمام المهدي عليه السلام، شوف وصفهم، حتى الشباب يسأل نفسه يقول إذا هذه مواصفات أنصار الإمام معناها الإمام لما يظهر ينتظر هالمواصفات يشوف علي عندي وعند فلان وعند فلان وعند فلان. وهذا هو الإمام، لماذا إلى الآن لم يظهر؟ الإمام عليه السلام يريد أن النفوس تتهيئ إلى. لاحظوا هذه الرواية في وصف أنصار الإمام، يقول الإمام رجال لا ينامون بالليل، لا ينامون بالليل، لهم دوي كدوي النحل. من العبادة قراءة القرآن، الاستعداد الروحي، تهيئة، وهذا اللي تتكلم عنه الروايات، الانتظار، هذا النوع المطلوب. ثم تواصل الرواية يبيتون على أطراف أقدامهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع لسيدهم لإمامهم من الأمة لسيدها، كالمصابيح قلوبهم كالقناديل. ثم قال الإمام في وصف قلوبهم كأنها زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله، وهي أشد من الحجر في قوة اليقين والصلابة، أشد زبر الحديد. قال يتكلم الإمام عن البناء العقدي، يتكلم عن البناء الروحي. والإمام عندنا الإمام الصادق عليه السلام يقول من سره أن يكون من أصحاب القائم فليعمل بالورع ومكارم الأخلاق، وهو منتظر، هذا هو الانتظار. يقول الإمام يعمل بالورع ومكارم الأخلاق وهو منتظر، إذا يريد يصير منتظر يعمل بالورع ومكارم الأخلاق. إذن الآمال معقودة عليكم يا شباب، العمر هذا اللي تمرون فيه عمر ثمين، الإمام عليه السلام عاقد عليه آمال كبيرة وضخمة جدا، ويقول أنكم تنتظروني، إذا تنتظروني هيئوا أنفسكم روحيا وعقائديا وفكريا. ليه؟ لأن الإمام يريد ناس أقوياء في فكرهم، في عقيدتهم، في غاياتهم، عندهم نقاء وطهر في أرواحهم، أولى من يستند عليهم الإمام، روحي له الفداء، وجعل الله من أنصاره وأعوانه. الآلية الثالثة وبها أختم، أن تكون جزءا فاعلا في أهداف الإمام الحجة عليه السلام. الإمام الحجة في زمننا هذا شنه هدفه؟ هدفه أن يبقى دين الله ظاهرا، كلمة الله هي العليا. الإمام من هدفه أن تنتشر الهداية بين الناس، الخير بين الناس، المعروف بين الناس، هذا من أعظم أهداف الإمام، روحي له الفداء. بقدر ما نساعد الإمام في هذه الأهداف، بقدر ما خففنا عليه واقتربنا منه أكثر وأعناه على مهمته. يعني تصور أن الكل ساهم في الهداية، والكل ساهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكل ساهم في نشر الخير والمعروف بين الناس، الإمام يخف الحمل عليه، احنا صرنا جزء فاعل في أهداف الإمام عليه السلام. القرآن يقول بشكل صريح: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأن هذه الأمة يجب أن تتكون، هي الأمة الناصرة والمعينة والتي تحقق أهداف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه النصوص أمامكم، النصوص شقد كثيرة في هذا الجانب، كالرواية التي جاءت عن الإمام الصادق بأبي وأمي، والروايات كثيرة، بس هذه مثال في تفسير قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شو يقول الإمام الصادق؟ يقول: كل الناس في خسر إلا المؤمن في زمن الغيبة إذا تواصى بالحق وعمل به وأوصله إلى الناس، والذين تواصوا بالصبر على الطاعة، طاعة ثقيلة بس صبروا عليها، هؤلاء لا يعيشون الخسر، غيرهم يعيش الخسر. إذن هناك تواصي بالحق، أن كل واحد يوصي الثاني على نشر الحق والأخذ به والعمل به وقبوله ونشر المعروف، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كمفردة في البيت، في العمل، في أي مكان، بس بالأسلوب المناسب. لأن أنا قاعد أفكر أني أخدم إمامي بس بالأسلوب، بالحكمة المناسبة، بس أشعر هذه مسؤوليتي. وكذلك أصبر على الطاعة، الطاعة سواء كانت في تعويد أبنائي على الطاعة، في تعويد أصدقائي على الطاعة، لتحتاج حكمة وتدرج ولطف حتى يتقبل الناس طاعة الله سبحانه وتعالى. والكلام في ذلك طويل عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لكن الآمال معقودة بكم أيها الشباب في نصرة الإمام عليه السلام، في التخفيف عن وعن مسؤولياته صلوات الله عليه. فإذا أردنا أن نعرف مدى أهمية هذا الأمر، نلاحظ تضحيات أهل البيت في سبيل الحق، إن الحق يحتاج لتضحيات وصبر. لما يأمرون أهل البيت بأن نضحي ونصبر ونتواصى بالحق ونعمل ونبذل، لأن أهل البيت هم قدموا هذا الطريق محفوف بشيء من المشاق. ولعل تضحيات الإمام الحسين عليه السلام هي أكبر شاهد على أن الدين يستحق منا الكثير. الإمام الحسين يتمثل بهذه الأبيات نقلت على لسانه: لو كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، هذه رجالي في فداك ذبائح حتى الرضيع فداء كل جنيني، بأبي أنت وأمي أبا عبد الله. ويضحي الحسين بتلك التضحيات ويبقى جسده على تراب كربلاء، لم يغسل ولم يكفن، يا ميتا ترك الألباب حائرة وفي العراء ثلاثا جسمه تركا. يا أبا عبد الله، ترك جسد الحسين على بوغاء كربلاء، كان مجموعة من نساء بني أسد جاءوا إلى أرض المعركة، مروا بأرض المعركة لأنهم جايين يستقون الماء من نهر الفرات، فشافوا هذه الجثث، جثث آل الرسول وأفلاذ حشاشة الزهراء البتول، تلك الجثث الزواكي الملطخة بالدماء لا تزال على بوغاء كربلاء. راحوا بسرعة إلى رجالهم، إلى حيهن، فتكلموا بما شاهدنا. قالوا لرجالهم: أنتم ما ضربتم مع هؤلاء بسيف وما طعنتم معهم برمح، قوموا فاغسلوا العار عنكم بدفنهم وتشييعهم. فقالوا: إنا نخاف من ابن زياد تصبحنا رجاله وخيله. فقال كبيرهم: الرأي أن نجعل لنا عينا على طريق الكوفة من يراقب، وننشغل بدفن تلك الجثث. فقال بعضهم: هذا هو الرأي السديد. فجاءوا إلى أرض كربلاء، آجركم الله، جاءوا إلى جسد الحسين، أرادوا أن يحركوه ما استطاعوا. فقال بعضهم: لننشغل بدفن الباقي من الجثث ثم نرى رأينا في هذه الجثة. فقال أحدهم: كيف ندفنهم ونحن لا نعرف هذا من ذاك؟ فالقوم قد فرق بين رؤوسهم وأجسادهم، هم بلا رؤوس، بلا رؤوس، صرعى بلا رؤوس، بينما هم في حيرة إذ طالعهم فارس من جهة الكوفة. تفرقوا، ابتعدوا، ابتعدوا عن الجثث حتى يبعدون عنهم التهمة. يقولون بنو أسد: جاء هذا الفارس مضيق لثامه حتى وصل عند تلك الجثة اللي ما قدرنا نحركها، نزل أخذ يمشي على هيئة الراكع. تدري ليش إمامك يمشي على هيئة الراكع؟ جاء يمشي ويمشي حتى وقع على جثة والده الحسين، على جثة أبيه الحسين. أخذ يقبله تارة ويلثمه تارة أخرى، وقد بلت الدموع لثامه، رفع رأسه، قال: ما لوقوفكم ها هنا؟ قالوا: جئنا للتفرج. قال: ما لهذا جئتم؟ أصدقوني الخبر. قالوا: جئنا لدفن هذه الجثث. قال: ولم لم تدفنوها؟ قالوا: لم نستطع دفنها، لأن الأجساد لا رؤوس لها، فصلت رؤوسها عن الأجساد. وإذا بدموع الإمام زين العابدين تتحادر على خديه. يقول بنو أسد: فخط لنا خطا في الأرض، قال: احفروها هنا. حفرنا حفيرة دفن فيها 17 من تلك الجثث، ثم خط خطا آخر قال: احفروها هنا. فحفرنا فدفن الباقي من الجثث، ثم أفرد حفرة مما يلي الرأس الشريف، دفن فيها جثة واحدة. أخذ يعرف، قال: أما الأولى ففيها أهل بيته، وأما الثانية ففيها أنصاره، وأما القبر المفرد ففيها شيخ الأنصار حبيب. ثم قام الإمام عليه السلام يخطو حتى وصل إلى جثة أبيه. قالوا: هل نعينك؟ قال: إن معي من يعينني. قال: لقالوا له: لقد اجتمعنا على هذه الجثة وما استطعنا على رفعها. قال: إن معي من يعينني، أجركم الله. جاء الإمام إلى جثة أبيه الحسين، وضع يديه تحت ظهره، أراد الإمام أن يرفع جثة أبي، قال: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. الإمام كلما رفع عضوا سقط الآخر. ليش؟ 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 أريد أقول لك بيت هو ينعالك سيد حيدر الحلي يجاوبك. السيد حيدر يجاوبك
يقول ماذا يهيجك إن صبرت وقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة لأمض من تلك الفجيعة؟ شوف جواب السيد: حيث الحسين بكربلا خيل العدا طحنت. طحنون الحسين، طحنوا جسمه. السيد ما يقول كسروا، كسروا ضلوعه، يقول طحنوا. ولذلك الروايات ايش كثر تتكلم ان جسد الحسين، ان بطن الحسين التصق بظهره، بعض الروايات هكذا تقول. كيف يرفع الإمام زين العابدين جسد أبي وهو بهذا الحال؟ قال: علي بحصير، جاءوا له بحصير، وإذا بالإمام زين العابدين يمشي فيلتقط من الأرض شيئا. قالوا له: بنو أسد شنو هذا؟ قال: إنه خنصر يا ويلي، جمع أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعت قلبه اللي استخرجاها بالسهم، ما بقى غير الكريم على الرمح يبر الحرم. لفه ونزل بقبره وظل يشم بمنحره. وإماما وحسينا وضع خده على منحره الشريف، قال: أبا، طوبى لأرض تضمنت جسدك، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. كتب الإمام زين العابدين على قبر الحسين خط بأنامل: هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل مظلوما. يقول لأبويا: والله لقضي بالبكاء ليالي ونهاري، غيرك ما شفنا مشفني في بواري، من بعد ما تبقى ثلاثة أيام. صح ونادي وحسينا. يقول بنو أسد: التفت يمينا شمالا، قال: لم ألم يبقى أحد؟ قالوا له: بلى، هناك جسد تركناه على المسند، لم نستطع تحريكه. مشى إليه الإمام زين العابدين، لما وقف عليه قال: على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. خط لهم خطة، حفروا، حمله الإمام، طلبوا منه أن يعينوه، قال: إن معي من يعينني. فدفن عمه العباس، عاد سريعا إلى الكوفة بعد أن أوصى بني أسد أن يعرف الناس بهذه القبور ويدلوهم عليها. وصل الإمام إلى الكوفة سريعا، كانت عمته زينب بانتظار: يا ابن أخي أين كنت؟ كان قلبي مشغولا عليك. قال: عم للتو قد عدت من دفن أبي الحسين. مجرد ما سمعت زينب اسم الحسين نادت: وحسينا وأخا، هل كفنت الحسين؟ هل دفنت الحسين؟ هل سقيت أخي الحسين قطرة مما فلقد قضى عطشانا؟ بالله يا دفان انشدك رد علي عطشان اخويا لا شراب قطرتم يا من دفنت جان رشيت البنية وبخيت قلب تراه مات عطشان. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. إلهي بهذه التضحيات التي بذلها الحسين بهذه المواساة بهذه القربات إلهي نتقدم إليك فلا تردنا خائبين، فرج عن آل محمد وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات سيما هذا المنظور. إلهي فرج عنه يا الله يا الله يا الله، شافي وعافي كل مريض سيما المنظورين، ألبسهم ثوب الشفاء والعافية، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، ثبتنا على ولاية ساداتنا. اللهم أعنا على أداء حقوق آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة تسبقها الصلوات.